بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند هذه الأبيات التي ذكرها الشارح رحمه الله عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي الذي يسمى بشيخ الإسلام، ما وحد الواحد من واحد إلى آخره. كنا ذكرنا شرحا مختصرا لهذه الأبيات، وهذه الأبيات هي أبيات مجملة موهمة، قد يدعيها أهل الوحدة ويزعمون أن الأنصاري رحمه الله أنه منهم، ولكن ابن القيم رحمه الله دافع عن الأنصاري وقال إنه ليس من أهل وحدة الوجود ولا يعني ذلك. الأنصاري كما قلنا، الإمام الأنصاري الهروي رحمه الله له كتاب منازل السائرين في التصوف، وذكر فيه كلاما مجملا، وذكر عبارات القوم، وهذا الكتاب شرح، شرحه جماعة من غلاة الصوفية من أهل وحدة الوجود، وزعموا أن الهروي معه وأنه ينصر مذهبه، ما اضطر معه ابن القيم رحمه الله من التصدي لشرح الكتاب، شرح الكتاب حتى يرد على أهل الوحدة وحتى يبين العقيدة الصحيحة وحتى يرد كذلك على أخطاء الهروي، وفي الوقت نفسه كذلك يدافع عنه ويبين أنه ليس من أهل الوحدة. فابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الشهير، الكتاب المفيد مدارج السالكين، كانت له مقاصد حسنة، وكان يعتذر كثيرا للهروي، يعتذر له، يعني ما كان يهجم عليه ويسيء الظن به، لا، الهروي عالم من علماء المسلمين، كان يحسن الظن به وكان يعتذر له. من المواضع المشكلة في هذا الكتاب هذه الأبيات، سوف أقرأ ما قاله ابن القيم في شرحها، ثم موقف ابن القيم رحمه الله من هذه الأبيات ومن قائدها أيضا. تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام من مصطلحات القوم، شرح فيه عبارات الهروي، يقول رحمه الله: فقال أي الهروي: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود. هذا مصطلحات القوم، هذه عباراتهم. يقول رحمه الله، يقول ابن القيم: هذا بناء على أصله، وهذا بناء على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء. تقدم معنا في الدرس السابق البحث في الفناء، وقلنا إنه على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن تيمية وابن القيم، لكن الفناء الذي عند الهروي هو الفناء عن شهود السواء، شهود السواء هو الفناء المتوسط. فهو يقول هنا، يقول على أصله الذي، هذا الكلام الذي ذكره الهروي، يقول على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء إلى آخره، ثم قال: وقد صرح، يعني في أمر هذا الفناء، الفناء عن شهود السواء، يعني الإنسان يبقى لا يرى شيئا إلا الله، هكذا قال سبحان الله لا يرى شيئا إلا الله. يقول: وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب، في آخر كتابه: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد لاحد. يقول ابن القيم، سوف أقرأ كلام ابن القيم في شرح الأبيات وكيف يوجهها، ويذكر ما قاله أهل الوحدة. يقول: ومعنى أبياته ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص الذي عند الصوفية الذي تفنى فيه الرسوم، هذا توحيد الخاص عند الصوفية، الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادث ويتلاشى فيه كل مكون، يعني لا يرى شيئا، يتلاشى كل شيء، فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم وهو الموحد. يعني إذا كان هو يوحده وهو يسمع كلامه هذا الموحد ويرى نفسه معنى موحد، إذ ما معنى التوحيد؟ أن يتلاشى كل شيء وأن لا يرى شيئا، يغيب عن الوجود. سبحان الله. قال فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم وهو الموحد وتوحيده القائم به، فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث. واضح؟ شهد فعله ورسمه الحادث. قال وذلك جحود لحقيقة التوحيد على قاعدة الصوفية، على قاعدة الفناء هذا الذي يشمر عنه الصوفية وهو الغاية عندهم. يقول وذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان، فلذلك قال إذ كل من وحده جاحد. إذ كل من وحده، يعني بهذا المنطق، منطق الشرعي، في موحد وفي موحد، سبحان الله، قال هذا جاحد. طب ما هو التوحيد عندك؟ قال التوحيد أن لا يشعر بشيء وأن يتلاشى كل شيء، حتى الموحد نفسه لا يشعر بنفسه، هذا التوحيد، سبحان الله. إذ كل من وحده جاحد. يقول ابن القيم هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، أنه أراد الفناء عن شهود السوى وليس عن الوجود. لا، هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. يقول رحمه الله وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم، وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم، قالوا معنى كل من وحده جاحد أي كل من وحده، فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. لأن أهل الوحدة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله عز وجل هو الوجود المطلق، ما هناك وصف لله، ما هناك نعت لله، من وصف الله فقد ألحد، هكذا قالوا. قال الهروي يعني هذا، يعني من وصف الله، من قال بأن الله موجود وبأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وبأن الله سبحانه وتعالى له الحياة وله القدرة وله الإرادة وأن الله عز وجل يتكلم ويرضى ويغضب ويرحم ويعذب، ها؟ قالوا هذا الإلحاد، هذا الشرك عندهم. هذا معنى إذ كل من وحده جاحد، أي وحده بالنعت بالوصف. ابن القيم رحمه الله يقول عنهم فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات، لأن عندهم ما في صفات مطلق. وقوله توحيد من ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته أي توحيد المحدث له الناطق عن نعته، عارية مستردة. يعني إذا أنا قلت مثلا لا إله إلا الله أنا وحدت، قال هذه عارية مستردة. لماذا؟ يقول فإن الموحد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه، فإنه الموحد أي سبحانه وتعالى قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه، فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. والاتحاد يقول معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه، فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق وصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده. الفرق بين المذهبين، مذهب الهروي ومذهب هؤلاء، الهروي لما يقول توحيد من ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته أبي عارية أبطلها الواحد. لماذا أبطلها الواحد؟ لأنه هذا الموحد لو كان توحيده صادقا لغاب عن كل شيء ولا يرى شيئا ولا يشعر بشيء ولا يصف الله عز وجل كذلك، لأنه غائب حتى عن نفسه وعن كلامه وعن شعوره، جيد. الاتحادي يقول لا، معنى توحيد من ينطق عن نعته، يعني الذي يقول فيه خالق ومخلوق، الذي يقول فيه رب مربوب، عابد معبود، يقول هذا باطل. وقوله توحيده إياه، توحيده يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه. التوحيد الحقيقي توحيد من؟ يقول هو توحيد الله، توحيد الله بنفسه لنفسه. طب العباد قالوا توحيد الحقيقي وتوحيده لنفسه، حيث لا هناك رسم ولا مكون، فما وحد الله حقيقة إلا الله. كلام باطل حتى على مذهب الهرم، هذا كلام باطل، وسيأتي كلام ابن القيم في الرد عليه. يقول الاتحادي، يقول ماذا يقول الاتحادي؟ ما ثم غير يوحده، ما في أحد، ما ثم غير، يعني بس هو الله، بس الله فقط، ما هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يوحده، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثم سوى في الحقيقة. هذا مذهب أهل الوحدة. قوله ونعت من ينعته لاحد، أي نعت الناعت له لله عز وجل ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي، والإلحاد أصله الميل، لأنه بنعته له قائم بالرسوم، وبقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. يعني كون يجي شخص يصف الله معناه أنه في رسم وفي معبود وفي عابد وفي إنسان موجود ينعت ويتكلم، هذا ينافي الحقيقة، ينافي الفناء. والاتحاد يقول نعت الناعت له شرك معروف، ما ينعت عندهم، ما يوصف، لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد، لأن الوصف تقييد، أليس كذلك؟ النعت تقييد، قالوا قيد، لا يجوز يطلق، قالوا وذلك شرك وإلحاد. إذن هذه الأبيات تدور بين أمرين، بين المذهب الصوفي المنحرف وهو الغياب عن شهود السوى، وأن الإنسان يبقى هكذا لا يشعر بشيء ويفنى عن كل شيء، وهذا هو المذهب الذي يريد أن يصل إليه الهروي وأمثاله، ولعل الهروي تاب إلى الله عز وجل وترك هذا الشيء. وبين مذهب أهل وحدة الوجود، وهو أنه ما ثم إلا الله، نسأل الله العافية. يعني في أبيات مشهورة حتى بعض الدعاة مع الأسف سمعنا أنه رددها وقالها، يقول الله ربي ولا إله سواه، ما في الوجود حقيقة إلا هو. هذا كلام أهل وحدة الوجود، يعني ما في الوجود حقيقة ليس في الوجود حقيقة إلا هو. إيش معنى هذا؟ هذا كلام أهل وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن هذه الأبيات المشكلة، يقول ابن القيم رحمه الله فرحمة الله على أبي إسماعيل، بعدما بين ما فيها من الانحراف والإيهام والتلبيس مع الأسف، حتى ولو حملناها على مذهبه هو، حتى لو حملناها على مذهبه هو منحرف، مذهب باطل كما سيأتي من كلام ابن القيم نفسه رحمه الله، يقول فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم وما هو منهم. هم قالوا الهروي منا، يقول ابن القيم لا والله ما هو منهم، وما هو منهم، وغره سراب الفناء، فظن أنه لجة بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته، فقاده قسرا إلى ما ترى. والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات في شهود العبد، هذا تفسير آخر جيد تقدم، لكن هذا إعادة بعبارة أخرى. يقول الفناء الذي يشير إليه القوم، يعني الهروي وامثاله من الصوفية، والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد، ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا، فلا يبقى له صورة ولا رسم، نفس الإنسان يغيب فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه، هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات. وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا الكلام وهذا التقرير وهذا الرأي أين هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ سبحان الله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا كله كلام مردود، الله المستعان. يعني قد يقول قائل، طب أنت الآن تنقل كلام ابن القيم، ما في عبارة هكذا للهروي؟ هذه عبارة للهروي. يقول رحمه الله ابن القيم: قال صاحب المنازل الذي هو الهروي الأنصاري: هو اضمحلال ما دون الحق، توحيد، هو اضمحلال ما دون الحق، يعني إلا الله، الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات. ها، هذا الكلام في الكتاب وفي السنة؟ هذا كلام الهروي عفى الله عنه، عفى الله عنه، هذا كله باطل. ولذلك كلامه هذا، تقريراته هذه، وصوفياته هذه، هي التي لبست على هؤلاء الاتحادية وقالوا إن الهروي معهم. بعد كلام طويل ابن القيم يقول هنا: وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة، وإن كانت عبارته موهمة بل مفهمة لذلك، واضح، وإنما أراد بالجحد في الشهود لا في الوجود، وإنما أراد الجحد في ماذا؟ في الشهود لا في الوجود، يعني هو لا ينكر وجود المخلوقات والكائنات موجودة، ولكنه لا يراها. فرق بين شخص يقول الكائنات غير موجودة، ما في مخلوقات، لا في، ما في إلا الله، هذا كلام ابن عربي ابن سبعين والحلاج وابن فارض، وشخص يقول لا هي موجودة ولكن لا أراها. فالهروي من هذا يقول رحمه الله: وإنما أراد بالجحد في الشهود لا في الوجود، أي يجحده أن يكون مشهودا، فيجحد وجوده الشهودي العلمي لا وجوده العيني الخارجي. هذا الفرق بينه وبين مذهب ابن عربي. طيب، هنا أيضا موضع مهم ومفيد لابن القيم حول الهروي، أيضا لازلنا معه: أهل وحدة الوجود ابن عربي وهؤلاء الجماعة، هؤلاء كيف وصلوا إلى هذا المذهب الباطل، المذهب الإلحادي، وهو القول بوحدة الوجود؟ وصلوا إلى ذلك عن طريقين، عن سبيلين. السبيل الأول مذهب الجهمية، وهو تعطيل الصفات، هذا الطريق الأول، مذهب الجهمية، مذهب التعطيل، التعطيل لصفات الله عز وجل. المذهب الثاني هو هذا الفناء، الفناء عن شهود السوى. فالإنسان والعياذ بالله إذا عطل الرب عن صفاته وقال هو الوجود المطلق، لا يصف الله بصفة كما هو مذهب الجهم، وفي الوقت نفسه غاب عن شهود السوى لا يرى شيئا. طيب، إذا كانت الكائنات غابت عنه والرب ليس له صفة، إذا ماذا بقي؟ الوجود المطلق، بقي الوجود المطلق، وحدة الوجود، لأن الرب ليس له صفات، وهذه الكائنات وهذه الأشياء لا يراها، يغيب عنها. فإذا لا وجود للمخلوقات والرب ليس له صفات، ما يقيد بصفة، هو الوجود المطلق. إذا ماذا بقي؟ ماذا؟ ما بقي إلا هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الله، الرب عبد وعبد رب. إذن أهل وحدة الوجود وصلوا إلى هذا المذهب الباطل من هذين الطريقين، من طريق التعطيل ومن طريق الفناء، يعني النفي والفناء. لذلك ابن القيم يقول بينهم مناسبة، النفي والفناء. طب قد يقول قائل: إذا كان هذه النقطة وهذه الدركة والعياذ بالله، وهي الوصول إلى وحدة الوجود، إلى العقيدة الباطلة، عقيدة ابن عربي وغيره من الصوفية. طيب إذا كانت هذه النقطة يصل إليها من عطل، من نفى وثني، الهروي ثني، لماذا لم يصل إلى هذه النقطة؟ نعم، لأنه ما نفى، عصمه الله عز وجل بماذا؟ بإثباته للصفات. هذا الذي أنقذ الهروي بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، لأن الهروي نعم فني، وأوغل في ذلك مع الأسف، وتعمق وقال أبياتا موهمة ملبسة مع الأسف، لكنه في الجانب الآخر ما عطل، وإنما كان سلفيا قحا، كان نارا على الجهمية، سبحان الله. وهذه من عجائبه رحمه الله، كان في جانب الصفات سلفي قح، حرق على الجهمية، بل هم حاولوا أن يقتلوه، لكنه كان في جانب السلوك مع الأسف عنده هذا الشيء رحمه الله. هذا يدلك على أن الشخص العالم يعني قد يكون عنده جانب من الجوانب فيها ضعف، وينبه على ضعفه، ينبه على غلطه، حتى تحذر الناس من هذا الغلط، حتى لا يغتر به، أليس كذلك؟ ولذلك ابن القيم حينما يذب عنه وينفي عنه مذهب أهل الوحدة الوجود، لماذا؟ لأن هذا رجل مشهور في المسلمين، رجل إمام، ربما يأتي شخص يتأثر به ويأخذ عنه، والله المستعان. وهذا طبعا ليس فيه هذا يعني جرح له، أو فيه مسبة له، أو فيه شتيمة، أو فيه وقوع في عرضه، لا، وإنما هذه ماذا؟ هذه نصيحة، هذه نصيحة للمسلمين، عندما ينبه على غلط العالم أو خطأ العالم ليس في ذلك مسبة، وإنما هذه نصيحة، وليس هذا من الغيبة، هذه من النصيحة. الإمام أحمد صاحب الورع العظيم رحمه الله كان يتكلم في الرواد، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، فلان، نصيحة للمسلمين من أجل السنة النبوية، جيد. فهذا الرجل ما فهم، يدعى بأبي تراب النخشبي، وهو من كبار القوم، كبار الصوفية، جاء عند الإمام أحمد بن حنبل وهو يسمع عن أحمد وعن ورعه وعن عبادته وزهده وإمامته ومكانته في الأمة وثباته في الحق، الله يرحمه. فهو جاء ليستفيد من ورع أحمد، سبحان الله، وافق أن أحمد عنده جماعة من طلاب العلم، طلاب علم الحديث، وكانوا يسألون عن الرواة. والنخشبي ما يعرف هذا العلم، علم الجرح والتعديل. النخشبي يعني مجاله في قيام الليل وفي الورع وفي دقائق وفي الرقائق وفي الجنة وفي النار، هذا الباب. أحمد إمام في هذا الباب، ما في كلام. الذي يجلس مع أحمد ينتفع حتى برؤيته لأحمد، بخشوعه وزهده وفضله رحمه الله. فهو جاء جالس أحمد، وافق أحمد في ذلك المجلس أنه كان يسأل عن الرواة ويجيب. ما تحمل أبو تراب، قال: لا تغتب العلماء. أي قال: يا شيخ لا تغتب العلماء. فأحمد التفت إليه وأعطاه هذه الكلمة، كلمة خمس كلمات لكنها توجيه عظيم. قال: ويحك، هذا ليس غيبة، هذا نصيحة، هذه نصيحة للمسلمين، جيد. فإذا كنا نحذر من خطأ أو زلة الهروي مثلا أو غيره من العلماء، هذا نصيحة، هذا ليس من باب الغيبة والشتيمة والوقيعة مع الأسف. وهنا طبعا أخطأ بعض الناس المتعصبة، لا يقبل الكلام في شيخه أو في إمامه، هذا لا يجوز، هذا من الغش، نسأل الله العافية. وبعض الناس توسعوا في هذا الباب، يعني في باب التحذير والنصيحة وهذا الباب توسعوا جدا، وأصبحوا يتكلمون، أطلقوا ألسنتهم في إخوانهم وفي العلماء عموما، وما سلم منهم أحد، لا قريب ولا بعيد، نعوذ بالله. ثم يأتون في بلد آمنة مطمئنة وفيها دعوة وفيها صلاح وفيها طلاب علم وفيها مشايخ مجتمعون متآلفون، فيفسدون بينهم ويفرقون بينهم بكلام بعض في بعض وطعن بعض في بعض وجرح بعض في بعض، نسأل الله العافية. ثم يقولون: هذا من الجرح والتعديل وهذا من النصيحة. لا والله، والله ليس هذا من النصيحة، هذا من الإفساد في الأرض. أن تأتي إلى جماعة من الإخوة أهل السنة متآلفين متآخين على شيخ واحد أو على طالب علم، ثم تريد أن تفرق جماعتهم، وأن تنشر البغضاء بينهم والقطيعة بينهم، أعوذ بالله، والله هذا من الإفساد في الأرض. وبعض الناس يفعله ويظن أنه مصلح وهو والله مفسد، نسأل الله السلامة والعافية. ما أكثر هؤلاء، ما أكثرهم يصدون عن سبيل الله وهم يظنون أنهم مصلحون، نعوذ بالله. على كل حال، ابن القيم رحمه الله هنا يعني يعتذر للهرم، يقول رحمه الله: هنا بينت أنا كيف يصل الإنسان إلى مذهب ابن عربي عن طريق النفي والفناء. يقول ابن القيم: وهذه الطريقة في الإرادة والطلب، وهذه الطريقة طريقة الفناء، طريقة الفناء في الإرادة والطلب نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة. الفناء في الإرادة والطلب أي في جانب العمل نظير طريقة الجهمية المعطلة في المعرفة والإثبات أي في العلم أي في العقيدة. يقول رحمه الله: تلك تعطيل للصفات والتوحيد، وهذه تعطيل للأمر والعبودية. قلت لكم في الدرس السابق إن الذي يصل إلى هذه المرحلة الفناء عن شهود السوى، هذه المرحلة التي يشمر لها الصوفية، يبقى هكذا واقفا لا يعبد الله، لأنه يسبح هكذا في الأفكار، يغيب عن كل شيء، حقيقة تعطيل، لا يصلي ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن، نسأل الله العافية، أن يبقى كالمجنون، هذا تعطيل للأمر. وانظر إلى هذا النسب، يقول رحمه الله: وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهما، كيف شرك بينهما في اللفظ كما شرك بينهما في المعنى، فتلك طريقة النفي وهذه طريقة الفناء. تلك نفي لصفات المعبود وهذه فناء عن عبوديته. تلك نفي لصفات المعبود، طريقة من؟ الجهمية، هذه طريقة الجهمية. وهذه فناء عن عبوديته، طريقة من هذه؟ الصوفية. الصوفية يقول رحمه الله: وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم، لأن نفيهم لصفات النقائص وما يضاد أوصاف الكمال وفنائهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه، ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحبه، يعني يتكلم عن الفناء الشرعي، الفناء عن عبارة السوى وعن إرادة السوى تكلمنا عنه. طيب، المقصود هنا قال رحمه الله بعد ذلك: وصاحب المنازل، الهروي يقول: وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، مضادا للجهمية من كل وجه، مضادا للجهمية من كل وجه. وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وأثارها ولم يسبق إلى مثله، الله أكبر، له كتاب اسمه الفاروق في الرد على الجهمية، يقول لم يسبق إلى مثله. وكتاب ذم الكلام وأهله طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب اللطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها، طريقة السلف. وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله للسلطان مرارا عديدة، والله يعصمه منهم، والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث، يعني قالوا هذا مجسم هذا مشبه وأرادوا قتله. يقول: الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. والهروي رحمه الله له كلمة عجيبة تدل على ثباته وشجاعته في السنة، يقول: عرضت على السيف 5 مرات، عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع مذهبك، وإنما يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. يعني عرض على السيف أن يقتل، يقال له، ما يقال له ارجع مذهبك، يعني ارجع عن المذهب السلفي وعن إثبات الصفات، لا، يقال له اسكت، اسكت عمن خالفك من الجهمية والأشاعرة والكلابية وهؤلاء. فماذا يقول؟ يقول لا أسكت، شجاعة متناهية. ولذلك ابن القيم يقول: له المقامات المشهودة مع الجهمية. يقول: ولكنه رحمه الله يعني نشوف هو في باب الأسماء والصفات إمام من طراز ابن تيمية، إمام في هذا الباب، لكن في باب السلوك عنده هذه. هذا يذكرني بمن؟ يذكرني أيضا برجل مشهور هكذا، عبد القادر الجيلاني، هذا الرجل العابد المشهور، هذا في الأسماء والصفات سلفي كلها روي، في السلوك صوفي. ولذلك كان بينه وبين ابن الجوزي ردود، لأن يعني ابن الجوزي بالعكس، ابن الجوزي في الأسماء والصفات عنده شيء، عنده خلل، في السلوك سلفي. ولذلك ابن الجوزي كان حربا على الصوفية. اقرأ كتابه مثلا تلبيس إبليس، ثلث الكتاب في فضح الصوفية وفي الرد على الغزالي وأمثاله. يقول رحمه الله: ولكنه، أي الهروي رحمه الله، كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات، فإنه لا يقدم على الفناء شيئا، ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يؤمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وعظم موقعه عنده، واتسعت إشارته إليه، وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا، فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه، وزان تعطيل الجهمية، يعني مثل تعطيل الجهمية لما اقترته أصولهم من نفي الصفات. ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له، ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له من السالكين، تولد منهما القول بوحدة الوجود المتضمن لإنكار الصانع صفاته وعبوديته، وعصم الله أبا إسماعيل، هذا الشاهد، وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات. يعني هذا الذي عصمه بفضل الله عز وجل، أنه كان في باب الصفات سلفي متمسك مذهب السلف، ويليته كان كذلك في السلوك رحمه الله. وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات. يقول: فأشرف من عقبة الفناء العقبة، المكان المرتفع، هذا العقبة المكان المرتفع. يقول: إنه أشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد في أرض الحلول. يعني وقف على عقبة مرتفعة، هذه العقبة هي عقبة الفناء الذي هو عليه، يشرف على أرض إيش؟ على أرض ابن عربي وعلى أرض ابن سبعين. يقول: فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول، قال: فلم يسلك فيها. الحمد لله، فلم يسلك فيها. والوقوف على عقبته وإشرافه على تلك الربوع الخراب، أرض خربة هذه، أرض ابن عربي، يقول: فلم يسلك فيها. ولوقوفي على عقبته وإشرافي على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة، مع الأسف، يعني هو كان يدعو الناس إلى أن يقفوا على تلك العقبة، على عقبة الفناء. يقول: أقسمت الاتحادية بالله جهد إيمانهم إنهم لمعه ومنهم وحاشا لما هو. هل نزل في واديهم في أرضهم الخراب؟ لا، أشرف على العقبة فقط، نظر إليهم، قالوا: هذا منا. ابن القيم يقول: لا. يقول رحمه الله: وتولى شرح كتابه، يقول هنا: وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة، وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق. من أهل الفرق؟ أهل الإسلام. يقول العفيف التلمساني: هذا من أخبث القول. هذا شرح العفيف التلمساني، هو شرح كتاب الهروي. ونزل الجمع، يقول: ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود، يعني على مذهبهم وعقيدتهم هم. ويقول رحمه الله: وهو لم يرد به، أي الهروي، حيث ذكره إلا جمع الشهود وليس إيش؟ الوجود. ولكن الألفاظ، يقول رحمه الله: ولكن الألفاظ مجملة، ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهى كلامه. إذن بذلك تبين لنا شيء من المعنى لهذه الأبيات وكذلك موقف الهروي من هذه المسألة مع عقيدته فيها، وكذلك أيضا موقف ابن القيم من الأبيات ومن الهروي، وموقف أهل وحدة الوجود أيضا من الهروي ومن الأبيات. أي نعم، يقصد العفيف، يقصد التلمساني في قوله صادفت قلبا مشحونا بالاتحاد. يعني هو الآن الإنسان إذا قرأ كلام الهروي وفي قلبه والعياذ بالله الاتحاد عقيدة أهل الوحدة، سوف يفهم الكلام على عقيدته وعلى طريقته، نعوذ بالله. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 18500 أيضا ذكر الأبيات هذه وعلق عليها، وهنا المحقق للنسخة التي معي نقل كلام ابن القيم، حيث يقول ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذا قال: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ فين هذا البيت الخراب مع الآية الكريمة؟ يقول: فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه، وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد؟ ها، سبحان الله، ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين، ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء. وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده، لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. سبحان الله، كله باطل. لذلك النتيجة هذه الأبيات باطلة مردودة، سواء على مذهب الوجود أو على مذهب الشهود. وغفر للهرم ورحمه الله، ولعله كما يقول الشيخ الفقي هنا في بعض تعليقاته يقول لعله تاب إلى الله من ذلك. ولكن نحن نقول كما قال ابن القيم رحمه الله: فتح للزنادقة باب الإلحاد. والحمد لله، بقي قطعة بس من كلام الشارح ابن أبي العز، يقول رحمه الله بعدما ذكر هذه الأبيات قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، يعني هذا كلام ابن القيم، يقول رحمه الله: فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ ها، الفناء هذا جاء في كتاب السنة؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، يعني ما هذا الكلام الباطل؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني هذه الآية تفيد أن الانحراف يأتي من اتباع أقوام قد ضلوا، هذا الحاصل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود وهذا في إسناده ضعف. وبذلك نكون قد انتهينا من البحث في هذه المسألة، مسألة التوحيد، وانهينا بهذا التوحيد الذي يدعي هؤلاء القوم الصوفية المنحرفون، نسأل الله العافية. ثم ننتقل إن شاء الله إلى بحث جديد نبدأه من قول الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.